بهار. 11 ضحى، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. المقاومة الفلسطينية تطلق عدة صواريخ تجريبية باتجاه البحر في إطار تجاربها الدورية لتحسين منظومتها الصاروخية. وفي احتجاجات تاريخية، أكثر من 2 مليون شخص يتظاهرون في أنحاء فرنسا ضد تعديلات قانون التقاعد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إجراء الاتحاد الأوروبي بوضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية بالخطوة النابعة من اليأس. وقال رئيسي إن هذا التحرك جاء بعد محاولاتهم الفاشلة لإثارة الشغب في الشارع وتوجيه ضربة للشعب الإيراني. وشدد رئيسي على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزءا من المنظومة العسكرية للبلاد، مؤكدا تعارض الإجراء الأوروبي المذكور مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كشف مسؤول سوري عن قرب عودة كامل مدن وقرى محافظة إدلب إلى حضن الدولة السورية. وقال محافظ إدلب ثائر سلهب إن سيطرة المسلحين على القرى والمدن والبلدات التي يتمترسون فيها في أرياف المحافظة الشمالية والشمالية الغربية ستنتهي قريبا، مضيفا أن لدى الدولة السورية جميع الخيارات، سياسية كانت أم عسكرية، وفقا لما يفرضه الواقع على الأرض. وأعلن سلهب عودة ما يقارب 60,000 نسمة من الأهالي مؤخرا إلى المناطق المحررة بعد تأمين الحكومة لكافة احتياجاتهم من بنى تحتية وكهرباء ومياه ومراكز صحية ومدارس. اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تجديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. وقال سماحته أن الغرب عاد إلى الحرب بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا، فيما تركيزه الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مشددا على الحاجة إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفا وتصمد وتتحدى بقرارات جريئة. ولفت نصر الله إلى الضغوط التي يواجهها لبنان حاليا، حيث يترجم الحصار بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة من قبول الهبات والاستثمارات، ومنعها من علاج ملف النازحين السوريين. أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ تجريبية باتجاه البحر في إطار تجاربها الدورية لتحسين منظومتها الصاروخية من حيث المدى ودقة الإصابة. من جهة أخرى، عقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماعا مع عدد من الفصائل في غزة، تناول تشكيل ائتلاف وطني وتبني استراتيجية موحدة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. إلى ذلك، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة بعد أن شهدت باحاته منذ الفجر تواجدا حاشدا لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية. استشهد مواطن يمني وأصيب 4 آخرون إثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في صعدة شمال البلاد. وطالت القذائف المدفعية والصاروخية مناطق متفرقة في مديريتي شدا ومنب الحدوديتين، مما تسببت أيضا بإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين ومزارعهم. ومن جهة أخرى، أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد 4 مدنيين وإصابة طفل في صعدة والحديدة جراء انفجار أجسام من مخلفات العدوان. وكان المركز قد كشف الثلاثاء الماضي عن وقوع أكثر من 730 شهيدا وجريحا كحصيلة لضحايا مخلفات العدوان خلال العام المنصرم. أفادت العديد من النقابات الفرنسية بأن عدد الأشخاص الذين نزلوا للشوارع في أنحاء البلاد ضد المشروع الحكومي لرفع سن التقاعد تجاوز 2,000,000. وأشادت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا CFDT بمستوى التعبئة الذي بلغته الإضرابات العمالية في البلاد ضد المشروع واعتبرتها تاريخية. ومن المقرر أن تنزل النقابات مرة أخرى إلى الشوارع في 31 من الشهر الجاري وفق اتفاق فيما بينها أعلنته وسائل إعلام فرنسية، وذلك لتواصل الضغط الشعبي عبر الشارع على الحكومة لسحب المشروع. وللمزيد بشأن هذه الاحتجاجات الواسعة في فرنسا وتداعياتها نتوقف والتقرير التالي.
خميس أسود كسواد هذه السيول البشرية التي اجتاحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرة وصفت بالتاريخية، توحدت خلالها مختلف النقابات العمالية كما لم تتوحد منذ سنوات. يجمعها في ذلك مطلب واحد، لا لتمرير قانون الترفيع في سن التقاعد إلى 64 سنة الذي يسعى ماكرون وحكومته إلى تفعيله منذ سنوات.
هناك تراكمات كثيرة في ملف التقاعد والأزمة الاقتصادية، والفرنسيون ملوا من ذلك واعتقدوا أن الأمور ستنفجر. ماكرون، أطلب منك بكل بساطة أن تستقيل أنت وحكومتك.
ما يزيد عن 1.5 مليون متظاهر في شوارع فرنسا، كان النصيب الأكبر منها في شوارع باريس. انطلاقا من ساحة الجمهورية جابت المسيرة شوارع العاصمة رافعة شعارات تندد بسياسات ماكرون وحكومته التي تستنزف طاقات الطبقات العمالية لصالح الأثرياء.
كيف يطلبون منا أن نعالج الناس في سن 64؟ نحن كممرضات نحتاج للرعاية الطبية في هذا السن، هذه حياة غير مقبولة. أنا وزملائي لن نصل لسن 64 حتى نتقاعد على الأرجح، سنستقيل من العمل قبل ذلك بكثير. هذا ما سيعمق البطالة وسنعيش على مساعدات الدولة.
المظاهرة لم تكن حكرا على الفرنسيين فحسب، وشاركت فيها أيضا أطياف واسعة من العمال الأجانب تتقدمهم الجالية العربية الرافضة لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل كبير. ما يزيد عن 3,000 شرطي طوقوا المظاهرة واشتبكوا بين الفينة والأخرى مع المحتجين، وتم استعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع أكثر من مرة. يذكر أن البلاد شهدت أيضا إضرابات عامة في عديد القطاعات وتلويح النقابات بمزيد منها ومواصلة التعبئة العامة.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. المقاومة الفلسطينية تطلق عدة صواريخ تجريبية باتجاه البحر في إطار تجاربها الدورية لتحسين منظومتها الصاروخية. وفي احتجاجات تاريخية، أكثر من 2,000,000 يتظاهرون في أنحاء فرنسا ضد تعديلات قانون التقاعد. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. ما محور حديثنا في هذا البرنامج حكم إعدام الداعية السعودي القرني، الأسباب والتداعيات. في حلقة اليوم مستمعينا الكرام نركز الضوء على القضاء السعودي وأحكام الإعدام التي يصدرها ضد الناشطين السياسيين وأسباب صمت الدوائر الغربية وتعاطيها وفق ازدواجية المعايير مع هذه الانتهاكات. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. الحكم الصادر عن محكمة سعودية بإعدام الداعية عوض القرني لامتلاكه حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لم يكن أمرا مفاجئا للعارفين بشخصية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفالأمير الشاب كما يحلو للصحافة الغربية أن تصف به ابن سلمان معروف في تهوره وقسوته في كل شيء، فهو لا يتوانى عن أخذ رئيس وزراء دولة أخرى رهينة ويهينه ويضربه وإرغامه على الاستقالة، فضلا عن قتل معارضيه بأساليب مرعبة وفظيعة. كل ما ترشح عن وثائق المحكمة الخاصة بالقرني كما جاء في الصحافة الغربية أنه اعترف بالمشاركة في محادثة على واتساب واتهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تهمة إنشاء حساب واستخدام القرني الواضح لتطبيق تيليجرام. إذا لم تكن هذه التهم هي السبب وراء حكم الإعدام، فما هي التهمة الحقيقية إذن؟ اللافت مستمعينا مستمعاتنا أن التهمة الحقيقية هي أكثر غرابة وسخرية من التهم المعلنة، وهذه التهمة لم تكن سببا وراء اعتقال القرني فقط، بل كانت بطريقة وبأخرى سببا في اعتقال أغلب الدعاة والشخصيات الأخرى مثل خالد الراشد وعبد العزيز الطريفي وإبراهيم السكران ومحمد صالح المنجد وعبد المحسن الأحمد وسلمان العودة وسفر الحوالي ومحمد موسى الشريف وناصر العمر ويوسف الأحمد وعمر المقبل. جميع هؤلاء متهمين بجريمة الحياد من الأزمة التي نشبت بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جانب وبين قطر من جانب آخر. فابن سلمان لا يؤمن بشيء اسمه حياد، فإما أن تكون معه أو أنت ضده، تستحق الإعدام، فهذا كل ما في الأمر. تحية طيبة نادية لكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا حدث وحوار والذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات إقليميا ودوليا. كما أشرنا تركيزنا هذا اليوم على حكم إعدام الداعية السعودية القرني، ونبحث عن الأسباب والتداعيات لهذا الأمر، حيث اسمحوا لي أتابع في تطبيق الواتساب ما وصلتني من مساهمات والمشاركات في هذه اللحظات لهذا البرنامج. بعث إلينا أخونا الفاضل عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا، يقول في مشاركته: أصدقائي وسط البرنامج السلام عليكم. عادة أخبار الداعية السعودية المعروف عوض القرني تشغل الحيز من حديث بعض النشطاء العرب المهتمين بشؤون المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا طبعا لطرحكم وهذه هذا البرنامج تحت هذا العنوان. حياك الله يا عزيزي يا عبد الله، وبارك الله بك على تواصلك معنا واستماعك لأثير إذاعة طهران. شكرا جزيلا أخي الفاضل. وانتقل إلى اليمن، من السنغال إلى اليمن، أبو محمد مهدي له ما يقوله في هذا الموضوع. يقول: ألف تحية أخي مصطفى كادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رأيك أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن حكم إعدام الداعية عوض القرني كان لسبب واهٍ جداً لا يرقى إلى درجة الجريمة، وهو إنشاء حساب تطبيق على تويتر وتطبيق تليجرام ونشر الإدعاءات وفقا لمنهجية الإخوان المسلمين كما يزعم النظام السعودي. وحسب وثائق الاتهام المقدمة من النيابة السعودية، مهما تكون الأسباب فإن حكم الإعدام إذا صدر ضد الداعية القرني فإن ذلك سوف يثير حفيظة أنصاره في الداخل السعودي وحدوث ردة فعل تجاه النظام السعودي. خلاصة القول بأن النظام السعودي سوف يتآكل من الداخل تماما بتمام كما يحدث لدى الكيان الصهيوني المؤقت. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وهذه المساهمة التي استمعنا لها، بارك الله بك. يقول اعتذر عن الإطالة لكنها قناعتي ورؤية شخصية، بارك الله بك أخي الكريم، وتشكر طبعا على هذا التواصل الطيب مع أثير إذاعة طهران. لدى المستمعين الأكارم، سوف كما قلت نسلط الضوء نحن عن طبعا التهمة الحقيقية لعوض القرني والتي كانت سبب وراء إصدار حكم الإعدام بحقه، و يعني أساسا كيف يحق ويمكن لابن سلمان بهذه البساطة يسترخص حقيقة أرواح البشر بهذا الشكل الفظيع، وماذا نفهم من سكوت الغرب طبعا المنافق أمام هذه الإعدامات التي نفذها ابن سلمان بالجملة. آخرها كان من 80 شخص بحد السيف، ازدواجية في المعايير لربما، والتعاطي في هذا الجانب يكون مهما. حالات حقوق الإنسان، سلوكيات مختلفة الأنظمة في العالم، إلى أي مدى يمكن أن حقيقة تشجع بن سلمان وأمثاله لارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم بهذه الطرق من التهور والغطرسة. كنا لا ينسى طبعا ما حصل بالحادثة مع جمال خاشقجي. لو كان عوض القرني إيرانيا وصدر حكم إعدام في إيران، كنا نرى ردة فعل الدول الغربية كبيرة، في مقدمتها يعني الدول الغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت تتحدث عن هذا الأمر، كما حصل الآن مع هذا الجاسوس البريطاني أكبري وتم إعدامه. كيف جاءت ردة فعل؟ كل ما ترشح عن وثائق المحكمة الخاصة بالقرني كما جاء في الصحافة الغربية أنه اعترف بالمشاركة في محادثة على واتساب واتهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين، وبالإضافة إلى تهمة إنشاء حساب واستخدام القرني الواضح لتطبيق التليجرام، تطبيق التواصل الاجتماعي هذا، وإلى جانبه حقيقة طبعا هل هذه الاتهامات كافية لإصدار حكم إعدام بحق شخص داعية في المملكة العربية السعودية؟ هناك تهم حقيقية لا تفضح عنها أو لا تفصح لربما عنها السعودية موجهة للداعية عوض القرني، والموضوع يرتبط بأغلب الدعاة والشخصيات الأخرى كما جئنا بالأسماء: خالد الراشد، عبد العزيز الطريفي، إبراهيم السكران، محمد صالح المنجد، سلمان العودة. جميع هؤلاء متهمين بجريمة الحياد من الأزمة السعودية وباقي البلدان وقطر طبعا، البحرين والإمارات ومصر وقطر. تداعيات حكم الإعدام هذه كيف تكون وإصدار هذه الأحكام بحق الدعاة وتحديدا هذا الداعية محوض القرني؟ إلى متى سيبقى شعب نجد والحجاز ساكت أمام هذه التصرفات لبن سلمان الوحشية؟ وإلى أي مدى العالم سيكون ساكتا حقيقة، أو وسائل الإعلام الغربية، الجهات التي تدعي حقوق الإنسان، هذه الازدواجية في المعايير إلى متى يمكن أن تستمر ويستمر العالم فيها؟ كما أشرنا، لو كان الأمر إيرانيا أو لأي طرف آخر لربما الذين يعادون الولايات المتحدة الأمريكية كنا قد رأينا أنهم كانوا قد قاموا بها ولا يقعدون حقيقة حتى يضعون عقوبات متعددة على الطرف المقابل. قرأنا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، وأنا أتوقف عند هذا الفاصل الآن مستمعينا ومستمعاتنا حتى يتسنى لنا إن شاء الله الاتصال بضيفنا الذي من المقرر أن يلتحق بركبنا حتى نسلط الضوء أكثر وأكثر على عنوان حديث برنامجنا إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
تحياتي لكم جميعا من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، أقدمها ونحن في هذا البرنامج حدث وحوار، حكم إعدام الداعية السعودية القرنية الأسباب والتداعيات. دعواتي لكم أيضا بمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، البث المباشر بإمكانكم الاستماع إليه، مشاهدة الترددات عبر الموقع. مستمعينا الأكارم، الترددات الجديدة وكل ما يكون تغيير في الترددات لبث إذاعتنا إن شاء الله تجدونها عبر الموقع، إلى جانب المواضيع التي فاتتكم واللقاءات التي لم تستطيعون أو لم يتسنى لكم الاستماع عليها تجدونها على الموقع إن شاء الله. مستمعينا مستمعاتنا، عنوان الموقع arabicradio.net. شكري وتقديري للأخ الكريم الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي ساهم معنا في هذا اللقاء بمشاركة عبر تطبيق الواتساب، يقول ويتحدثنا: السلام عليكم ورحمة الله. ماذا تنتظر من نظام الوحشية والظلم؟ النظام الذي لا يرحم بالأطفال، النظام الذي لا يرحم حتى بالأمراء من آل سعود، كيف يتصرفون هؤلاء الجهلة؟ إنهم يعدمون لأبسط وأسفه التبريرات التي تأتي، وهذا دليل واضح على ذلك ما يتم الآن. في لا بد لجهة تقف أمام هذه الوحشية السعودية، ولكن مهما هم يصرفون من الدولارات والبترو دولار، فلا توجد جهة رسمية تقف أمامهم، لأن مصالح هذه الجهات تكون في أنها لا تخالف ولا تعادي النظام السعودي، ولكن الله سبحانه وتعالى وسنة الله سبحانه وتعالى سوف تكون في المستقبل، وسوف تأخذهم إن شاء الله، تحديدا بن سلمان الذي رأى للعالم وكشف عن وحشيته في هذه الفترة التي كان في الحكم. شكري وتقديري لك أبو مرتضى، وبارك الله بك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. وإلى الأخ الكريم، حياك الله أبو محمد مهدي، يكتب: شكري وتقديري لك أستاذ مصطفى أخي الفاضل، شكرا لاستماعك إلى برنامجنا. إلى العاصمة طهران أيضا يحدثنا ويكتب لنا الأخ الفاضل أبو محمد، يقول: ازدواجية المعايير الآن تنكشف وتكون جلية وواضحة لدى المنظمات الغربية التي تدعي بحقوق الإنسان، إنهم دائما ما يتحدثون عن حقوق الإنسان لدى الدول تنتمي لمحور المقاومة وعدم مراعاة هذه الحقوق لهذه الدول، ولكن هم لا يلتزمون بها أيضا ولا يستطيعون مراعاة الحياد إزاء هذه الملفات التي أنتم تتحدثون عنها. فهناك الكثير من الإجرام يأتي من قبل بعض البلدان، عليهم أن يحاكموها، ولكن هذه الازدواجية تؤدي إلى هذه المسألة. أقول هذا للبسطاء من أبناء أمتنا الذين يعولون كثيرا على هذه المنظمات، منظمات حقوق الإنسان، ويقولون عليها أن تدافع عن حق البشر. أنت أدفع دولار فلا تراعي أي حق للبشر، هذا واضح. أكيد أخي أبو محمد من العاصمة طهران، بارك الله بك ومشكور على تواصلك مع أثير إذاعة طهران في هذا البرنامج. طيب، انضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا ومستمعاتنا والتحق بركبنا ضيفنا الفاضل سماحة الشيخ محمد علي التال، الناشط السياسي من مدينة قم المقدسة. أرحب بكم سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكري وتقديري لكم لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لنا. ما هي التهمة الحقيقية للداعية عوض القرني والتي كانت السبب وراء إصدار حكم الإعدام بحقه؟
نعم، واضح جدا أن النظام السعودي يشيطن كل من يعارضه في تحقيق أهدافه. وأهدافه واضحة جدا بأنه يريد تحويل الحجاز إلى منطقة أخر وفسق وفساد، وإبعادها عن الفكر الإسلامي، وتفريغ الدولة والإنسان الحجازي من الحالة الإسلامية التي يعيشها أو التي يعيشها عموما. لو لاحظنا كل خطواته هي جعل الدولة الحجازية دولة علمانية، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يعني يبقى النظام السعودي، سيحوله هذا النظام الآن إلى دولة علمانية. تريدون الدين، اذهبوا إلى الكعبة، إلى مكة والمدينة فقط، وفي حدود البيت الحرام فقط، لا أكثر من ذلك ولا أقل. وما تخرج من البيت الحرام وتدخل في أماكن العخر والفسق والفساد. هكذا يراد لمكة والمدينة أن تتحول. أقدس مدينتين وأطهر مدينتين على وجه الأرض يراد تحويلهما بعد جهد 63 سنة من عمر الرسول صلى الله عليه وآله من أجل إعلاء كلمة الله. يريدون هؤلاء أن يطفئوا كلمة الله بهذه الطريقة الآن. وكل من يتكلم في ذلك، ولو بتغريدة ولو بكلمة عن طريق الإعلام، يسكت هذا الكلام إما بالسجن أو بالإعدام. إن قبلت بما يريدون أفرجوا عنك، وإن لم تقبل قتلوك ومكانك يعني ويقطع رأسك وتدفن مع الأموات. هكذا يريدون للإنسان السعودي سلخ هويته الإسلامية وإدماج هذا، وجعل هذا المجتمع مجتمع متفكك، مجتمع غير قادر، مجتمع غير ممانع، غير مقاوم لحالات الفكر غير الإسلامي. يعني تفريغ الإنسان السعودي أو الحجازي من كل قيمه.
شيخنا، كيف يمكن لابن سلمان أن يسترخص أرواح البشر بهذا الشكل الفظيع؟ يعني ماذا نفهم من سكوت الغرب المنافق أمام الإعدامات التي نفذها بن سلمان بالجملة؟ آخرها كان أكثر من 80 شخص بحد السيف.
نعم، هو يستخدم وسيلتين الآن، وسيلة للداخل وسيلة للخارج. وسيلة للخارج بالإنعام عليهم والإكرام بدون مقابل، يكرمهم بأمواله، أموال الشعب وأموال الناس، يكرمهم بما لا يتصورون، ويغدق عليهم من هذا المال كما فعل مع ترامب بشكل واضح. 400 مليار دولار أن أعطاها هدية، قدمها إلى ترامب بدون مقابل.
نعم،
وكذلك وهذا في الخارج، يعني هذه سياسته في الخارج. أما في الداخل، يستخدم أسلوب مضاد تماما، وهو القتل والسلب والطرد من المجتمع والتفريغ من القيم وإسكاته بأي طريقة ممكنة. هذا ما فعله مع الأمراء، أمراء آل سعود، وما فعله مع التجار البلد، وما يفعله مع الناس، عوام الناس، يطردهم من أراضيهم، من بيوتهم، بشتى الطرق. لاحظنا هذه الطرق. فيستخدم العصا في الداخل والجزرة في الخارج.
هذه الازدواجية في المعايير، في التعاطي مع حالات حقوق الإنسان وسلوكيات مختلف الأنظمة في العالم، إلى أي مدى يمكن أن حقيقة تشجع بن سلمان وأمثاله إلى المزيد من التهور والغطرسة؟
هذا لن يستمر. هذا يعني المنظور القريب
سيتحول عليه وبال. هو الآن يحفر قبره بيديه. الآن تدريجيا بهذه الأفعال والممارسات يحفر قبره بيديه. وأنا أتوقع أن نهايته ستكون قريبة وستكون من الداخل قبل الخارج. يعني الآن هناك من الداخل من يمتعض ومن يحاول أن يخطط للقضاء على بن سلمان، ولكن بهدوء تام وبدون أن يعرف أحد. وأنا يعني متيقن تماما بأن في الداخل من يريد أن يزيل ابن سلمان عن سدة الحكم بأسرع ما يمكن، سواء من العائلة الحاكمة أو من الشعب. ولكن ينتظرون الفرصة المناسبة. هو 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 الغضب السعودي الآن على صفيح ساخن، في أي لحظة قابل أن ينفجر. الغضب السعودي أو الغضب الحجازي قابل للانفجار في أي لحظة. أما في الخارج فهم عندما بن سلمان يشعر أو يشعرون بن سلمان يقلل من هذا الإغداق عليهم، يستخدمون تلك العصا
تحترق ورقها.
يستخدمون الأسلوب الآخر ضد كما استخدموا كما في خاشقجي، قتل خاشقجي ورقة الآن رابحة لدى الغرب باستعمالها ضد سلمان. يلوحون بها متى ما جاءوا ومتى ما احتاجوا إلى متى ما قلل بن سلمان في إغداقه، يستخدمون يلوحون بهذه الورقة. ولذلك هم جعلوا بن سلمان الآن بين نارين. النظام يقبل يعطي بن سلمان حالة الأمان، بينما المحاكم تشتغل على بن سلمان في الداخل، محاكم في أوروبا تشتغل على بن سلمان وتقديم هذه القضية من محكمة إلى محكمة، تارة يرتفع منسوبها وتارة أخرى يخفضوها، وتارة يرفعوها وتارة يخفضوها بحسب الإغداق. إذا أرادوا أن يغدق عليهم بن سلمان يرفع منسوب هذه القضية.
نعم. طيب شيخنا، يعني لو كان عوض القرني إيرانيا وصدر حكم إعدام في إيران، كيف كنتم يعني ترون ردة فعل الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة؟
نعم نحن ليس إعدام. مهسا أميني ماتت لوحدها. مهسا أميني ماتت بسبب هي مرض، تعاني من مرض وماتت موتة طبيعية بدون أي ضغط. نحن نرى التلفاز وقرأنا التقارير ولم نرى أن النظام قد تعدى على، ولكن جعلوها شماعة لمحاولة الضغط على النظام، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك. هذه حالة. حالة أخرى تماما معاكسة، قتل باليد في أمريكا كما حدث للمواطن ذي البشرة السوداء عندما قتل تحت رقبة الشرطة الأمريكية. ماذا فعل الغرب في اتجاه حقوق هذا، اتجاه حق هذا المظلوم؟ لم يفعلوا شيئا، أخذوها للمحاكم وبهدوء، ولم يتكلم أحد ولم يجرأ أحد على التكلم. بن سلمان أيضا يحاول أن يغطي تماما قضية خاشقجي. الآن يغطي، يلمع هذه الإعدامات بالإغداق. وقت الإغداق يعدم حتى يسكتوا ولا يتكلموا.
نعم.
نحن هذا ترامب. أنا أعطي مثالا على قضية البحرين. ترامب عندما جاء وأخذ من البحرين المليارات والتقى بترامب، قال لهم افعلوا، قال لهم حقوق الإنسان. سألوا ماذا عن حقوق الإنسان؟ قال لهم حقوق الإنسان هي بأيدينا الآن، افعلوا ما تريدون. وأعدموا خلالها في هذا الوقت تماما، أعدموا 3 من الشبان في ضوء أخضر من ترامب. هذه سياسة ازدواج المعايير التي يتبعها النظام الغربي، يعتمد على المصلحة. هي مسألة برجماتية، متى ما وافقت مصالحهم سكتوا عنها. ومتى ما خالفت مصالحهم وضرت مصالحهم
سكتوا عنها. طيب في الدقيقة الأخيرة شيخنا الكريم، كيف تقرأ تداعيات حكم الإعدام الصادر بحق الداعي عوض القرني وسائر الأشخاص الناشطين في حقيقة سلمان العودة، إبراهيم السكران، عبد العزيز الطريفي؟ كيف ترى تداعيات هذا الأمر في المستقبل؟ طبعا
أنا دائما أقول وعندي هذا الاعتقاد،
نعم،
أن الدم لا يهدأ أبدا، عندما يفور الدم لا يسكت إلا بأخذ الثأر.
نعم.
وثأر هذا سلمان العودة أو عوض القرني أو غيرهم من الناشطين الحقوقيين أو الإسلاميين أو الدعاة، هؤلاء ليسوا لوحدهم، هذا عندهم أبناء، عندهم عوائل، عندهم قبائل، هم يطالبون ولكن لا يستطيعون الآن، ينتظرون الفرصة السانحة حتى يأخذوا بثأر هذا المظلوم فيسترجعوا ثأره، وثأرهم هو محمد بن سلمان. يعني في المنظور القريب أنا أتصور أي فرصة لهذه القبائل المظلومة الآن في السعودية المغلوب على أمرها ستأخذ بحقها في المستقبل القريب.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ الشيخ محمد علي التل الناشط السياسي من مدينة قم المقدسة، كنتم معنا، ألف شكر وتقدير لحضوركم في هذا البرنامج. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، حدث وحوار قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
من صبرك ألويا تنقعوا لها خفاقي وبطهرك تمسحوا أمتنا ببارد أعراقي أرضهم الباسلة ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرود سراقي نبني ولا تظلم ونرمي شدادا أفاقي ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواقي نبني ولا تظلم ونرمي شدادا أفاقي ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواقي أعظم الباسلة ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرود سراقي ولي ولا تظلم ونرمي شدادا أفاقي ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواقي
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو الدنيا.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. عندنا دار نجعة ودار قلعة، الفرق بيناتهم شلون؟ دار نجدة لا فيها ثبات، اذا فرض على ان اصحاب الحيوانات الذين اصحاب بيوت الشعر اصحاب الذين يدورون وراء الماء والنباتات، إذا لاحظوا فرد منطقة جيدة فيها نباتات جيدة فيها ماء جيد، يقولون هذه الأرض هذه البقعة نجعة، أرض نجعة، هذه الذي راح يثبتون بها شهر شهرين أكثر أقل، المهم راح يثبتون فيها لأن ماءها جيد ونباتها جيد. مثل هذه الأرض أرض نجعة، في مقابلها لا، الأرض الذي ما فيها الصلاحية، لا ماءها جيد لا نباتها جيد، فقط يمكثون بها سويعات ساعة ساعتين وبعدين يقلعون يرتحلون من هذه الأرض، هذه يعبر عنها بأرض قلعة، أرض إقلاع ارتحال ليست بثبات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شي يقول لنا، يقول ديروا بالكم الدنيا شنو؟ دار قلعة ارتحال سفر، يو دار نجدة نجعة ثبات واستقرار. فيقول ديروا بالكم أيها الناس، يشبه الناس بالمسافرين بالرعاة بأصحاب المواشي، شلون ينتقلون ذولا في حالة سفر، بس يقولهم هذه الأرض التي أنتم فيها ليست أرض نجعة ما فيها ثبات، أرض قلعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت فتنت بغرورها وغرت بزينتها. هي المشكلة هنا، الدنيا تغرنا بزينتها، هذه زخارف الدنيا كم يوم. بس المؤمن لابد وأن يكون كيس، يتوجه على أن هذه زخارف الدنيا تزول أيام قلائل. دار هانت على ربها لم يصفها لأوليائه ولم يظن بها على أعدائه. جميل جدا. دار هانت على ربها، هانت يعني حقيرة وضيعة عند الله عز وجل، الدنيا حقيرة ضعيفة سيئة، هانت على ربها لذلك لم يصفها لأوليائه، يعني الدنيا ما يطيها الله عز وجل علما، إلكم لكم ولأمثالكم، أنتم أولياء الله. لم يصفها، أصفاها يعني اختارها خصصها، لم يصفها يعني ما اختارها لأوليائه الدنيا. في نفس الوقت لا، لغير الأولياء لم يظن بها، يعني لم يبخل بها على غير الأولياء. لذلك تشوف المنحرفين عندهم الدنيا يتونسون فيها، أموال زينة قصور وما شاكل ذلك. فالله عز وجل لم يصطف الدنيا ولم يخترها لأوليائه، كما أنها لم يظن بها أي لم يدخل بها على الأعداء أعداء الله. هذا المعنى طبيعي القرآن الكريم في أكثر من موضع أيها الإخوة، يؤكد عليه القرآن الكريم. ماذا يقول؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، الحرث الزراعة، يعني الذي يريد زرع الآخرة مثلكم وأمثالكم نجد له في حرثه، نطيب الآخرة أكثر وأكثر. لذلك تشوفه يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، يذهب إلى الزيارات وما شاكل ذلك، هذا يريد حرث الآخر، يقول إحنا همات نزد له في حرثين نطي زيادة. هذا منه؟ هذا القسم من الناس الأولياء. ومن كان يريد حرث الدنيا، أما بالعكس الذي يردون الزراعة وين؟ في الدنيا، المنحرفون، الظالمون، أهل الهوى، أهل المعاصي، نؤته منها يعني من الدنيا، لكن خلي يلتفت، وما له في الآخرة من نصيب. بالآخرة بعد ما إلى فرد شيء، أنت كل ما تريد في الدنيا. أكو بعض الناس إيش يتصور؟ يتصور على أنه يقول هذا شلون هو من المنحرفين من الظالمين، يكون الله شنو يضيق عليه وين؟ في الدنيا. شو ليش الله شنو هذا يطي يتبين هذا؟ لا الله يحبه. لا أيها الإخوة، هذه نظرة خاطئة يخطئها القرآن الكريم. أهل الدنيا الله عز وجل يعطيهم دنيا، أهل الآخرة ليست لهم الدنيا. فأنت لا تتصور الذي عنده أموال كثيرة هذا دليل على أنه الله يحبه، الله يريده، لا، لعله هذا بالعكس. آية أخرى أكو عندنا تصرح: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. مو السلاطين بنو أمية وغيرهم كانوا هيك يدعون، كانوا يقولون شوف أطانا الخلافة، أطانا الدنيا، تشوف هذا الله ويانا. لا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا، يعني بالعكس ليزدادوا إثما. نطي في الدنيا، نطي ونطي حتى يزداد غيا ويزداد انحرافا، وعذابه آنذاك يوم القيامة سوف يزداد. هذا المعنى أيها الإخوة الأعزاء عبرت عنه الروايات، روايات متعددة، بسنة الاستدراج أو بسنة الإملاء نفس الشيء، إملاء واستدراج نفس الشيء. بعض الروايات تؤكد هذا المعنى، أن من سنن الله عز وجل في الكون هي هذه السنة، أن الظالم الله عز وجل يمهله، يطي هاي زيادة، وهي يقوم حينئذ يطغى أكثر، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، وحينئذ يزداد انحرافا حتى حينئذ يأخذه فجأة ويعذبه عذاب عزيز مقتدر. أنا غرضي هذا أريد أبين أيها الإخوة، المؤمن لابد وأن يكون حذر. أحيانا لعل الله عز وجل يوسع عليه، يعطي أموال، يعطي أولاد، يعطي منصب، يعطي شخصية، يعطي، وأنا ذاك تشوفه هو قد فد مرة تشوفه يغتر بذلك، ويكون هذا استدراج له وامتحان له. فالمؤمن دائما لابد أن يكون خائف من هذه الناحية، كل ما الله يعطي ماكو، مو الله أعطاني شنو فلوس أكثر، أقول الحمد لله رب العالمين، ربي استر علي لا أغتر بهذه الأموال، أو يحاول على أنه هم يوسع أو يعطي لغيره. أعطى علم لا يغتر بعلمه، هم يبقى يكون متوجه إلى الله، أن يا رب ترى هذا العلم منك، تتمكن أنت بين عشية وضحاها تأخذ مني هذا العلم. فرد مرة والعياذ بالله يصيبني النسيان أو غير النسيان، كل ما أكون فائي بري، أكو بعضهم يتصاروا بعض. فدائما وهكذا أعطيتني أولاد، أعطيتني شخصية، أنا الآن شخصية أعطيتني، هاي الشخصية منك يا رب، يمكن أقل شيء أنا أسويه تسلب مني هذه الشخصية. دائما يكون المؤمن متخوف من هالناحية، إيش وقت ما تخوف من هالناحية هذا جيد، هذا معناه يخاف من سنة الاستدراج. أحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، قال له سيدي الله مطيني، شو قاعد يطيني، وأنا خايف على أن يكون هذا استدراج إلي وفد مرة. قال له ما دام أنت خايف بعد لا تخاف، هذا زين، هذا معناه أنه أنت ما مغرور بنفسك، هذا معناه أنت تخاف من سنة الاستدراج، هذا معناه أنه أنت ما معتمد على نفسك، يعني تعتقد هذه الأموال من الله، هذا العلم من الله، هذه الأولاد من الله، هذا المنصب من الله، هذه الشخصية من الله، هذا معناه غرور ما عندك.